السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيك.
بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة البقرة من تفسيره قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. شيخ أبو عمار، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال: كان هذا القول منهم في التيه حين ملوا المن وتذكروا عيشه الأول بمصر. قال الحسن: كانوا نتانا أهل كراث وأبصال وعداس، فنزعوا إلى عكر السوق، عكر العكر دردي، ونزعوا إلى عكر السوق، واشتاق طباعهم إلى ما جرت عليه عادتهم، فقالوا لن نصبر على طعام واحد. وكانوا عن المن والسلوى بطعام واحد، وهما اثنان، لأنهم كانوا يأكلون أحدهما بالآخر، فلذلك قالوا طعام واحد. وقيل لتكرارهما كل يوم غذاء، كما تقول لمن يداوم على الصوم والصلاة والقراءة وعلى أمر واحد لملازمته لذلك. وقيل المعنى لن نصبر على الغنى، فيكون جميعنا أغنياء، فلا يقدر بعضنا على الاستعانة ببعض لاستغناء كل واحد منا بنفسه. وكذلك كانوا، فهم أول من اتخذ العبيد والخدم. قوله تعالى: على طعام. الطعام يطلق على ما يطعم ويشرب. قال الله تعالى: ومن لم يطعمه فإنه مني. وقال: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، أي ما شربوه من الخمر، على ما يأتي بيانه. وإن كان السلوى العسل كما حكى المؤرد فهو مشروب أيضا، وربما خص بالطعام البر والثمر، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير. الحديث والعرف جار بأن القائل: ذهبت إلى سوق الطعام، فليس يفهم منه إلا موضع بيعه دون غيره مما يؤكل ويشرب. والطعم بالفتح وما يؤديه الذوق، يقال طعمه مر. والطعم أيضا ما يشتهى منه، يقال ليس له طعم. وما فلان بذي طعم إذا كان غثا. والطعم بالضم الطعام، قال أبو خراش: أرد شجاع البطن لو تعلمينه، وأوثر غيري من عيالك بالطعم، وأغتبق الماء القراح، فأنتهي إلى الزاد أمسى للمزلج ذا طعم. أراد بالأول الطعام وبالثاني ما يشتهى منه. وقد طعم يطعم فهو طعم إذا أكل وذاق. ومنهم قوله تعالى: ومن لم يطعمه فإنه مني، أي من لم يذقه. وقال: فإذا طعمتم فانتشروا، أي أكلتم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمزم: إنها طعم وشفاء سقم. واستطعمني فلان الحديث إذا أراد أن يحدثه. وفي الحديث: إذا استطعمكم الإمام فأطعموه، يقول: إذا استفتح فافتحوا عليه. وفلان ما يطعم النوم إلا قائما. وقال: نعاما بوجرة صفر الخدود ما تطعم النوم إلا صياما. قوله تعالى: فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. لغة بني عامر: فادعي بكسر العين التقاء الساكنين، يجرون المعتل مجرى الصحيح ولا يراعون المحذوف، يجرون المعتل مجرى الصحيح ولا يراعون المحذوف. ويخرج مجزوم على معنى سله وقل له أخرج يخرج، وقيل هو على معنى الدعاء على تقدير حذف اللام، وضعفه الزجاج. ومن في قوله مما في زائدة في قول الأخفش، وغير زائدة في قول سيبويه، لأن الكلام موجب. قال النحاس: وإنما دعا الأخفش إلى هذا لأنه لم يجد مفعولا ليخرج، فأراد أن يجعل ما مفعولا، والأولى أن يكون المفعول محذوفا دل عليه سائر الكلام. التقدير يخرج، يخرج لنا مما تنبت الأرض مأكولا، فمن الأولى على هذا للتبعيض، والثانية للتخصيص، ومن بقلها بدل من ما بعادة الحرف، وكثائها عطف عليه، وكذا ما بعده فاعلمه. والبقل معروف، وهو كل نبات ليس له ساق، والشجر ما له ساق. والقثاء أيضا معروف، وقد تضم قافه، وهي قراءة يحيى بن وثاب وطلحة بن مصرف، لغتان، والكسر أكثر. وقيل في جمع قثاء قثاثي، قثاثي مثل علباء، لا وعلابي، مثل علباء وعلابي، إلا أن قثاء من ذوات الواو تقول أقثأت القوم أي أطعمتهم ذلك، وقثأت القدر سكنت غليانها بالماء. قال الجعدي: تفور علينا قدرهم فنديمها ونفثأها عنا إذا حميها غلا، وفثأت الرجل إذا كسرته عنك بقول أو غيره وسكنت غضبه. وعدا حتى أفسأ أي أعيا وانبهر. وأفسأ الحر أي سكن وفتر. ومن أمثالهم في اليسير من البر قولهم: إن الرثيثة تفسأ الغضب. وأصله أن رجلا كان غضب على قوم، وكان مع غضبه جائعا، فسقوه رثيثة فسكن غضبه وكف عنهم. الرثيثة اللبن المحلوب على الحامض ليخثر. رثأت اللبن رثأ إذا حلبته على حامض فخاثر، والاسم الرثيثة، وارتث اللبن خاثر. وروى ابن ماجه قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت أمي تعالجني للسمنة، تريد أن تدخلني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما استقام لها ذلك حتى أكلت القثاء بالرطب فسمنت كأحسن سمنة. وهذا إسناد صحيح. قوله تعالى: وفومها، واختلف في الفوم، فقيل هو الثوم لأنه المشاكل للبصل. ورواه جويبر عن الضحاك. والثاء تبدل من الفاء كما قالوا: مغافير ومغاثير، وجدف وجدف للقبر. وقرأ ابن مسعود: ثومها بالثاء المثلثة. وروي ذلك عن ابن عباس. وقال أمية بن أبي الصلت: كانت منازلهم إذ ذاك ظاهرة فيها الفراديس والفومان والبصل. الفراديس واحدها فرديس، وكرم مفردس أي معرش. وقال حسان: وأنتم أناس لئام الأصول، طعامكم الفوم والحوقل، البعد يعني الثوم والبصل، وهو قول الكسائي والنضر بن شميل. وقيل الفوم الحنطة. روي عن ابن عباس أيضا وأكثر المفسرين، واختاره النحاس. قال: وهو أولى، ومن قال به أعلى، وأسانده صحاح، وليس جويبر بنظير لرواته، وإن كان الكسائي والفراء قد اختار القول الأول لإبدال العرب الفاء من الثاء، والإبدال لا يقاس عليه، وليس ذلك بكثير في كلام العرب. وأنشد ابن عباس لمن سأله عن الفوم أنه الحنطة قول أحيحة بن الجلاح: قد كنت أغنى الناس شخصا واجدا، ورد المدينة عن زراعة فوم. واجدة ولا واحدة؟ وقال أبو إسحاق الزجاج: و وقال أبو إسحاق الزجاج: وكيف يطلب القوم طعاما لا بر فيه؟ والبر أصل الغذاء. وقال الجوهري أبو نصر: الفوم الحنطة. وأنشد الأخفش: قد كنت أحسبني كأغنى واجد نزل المدينة عن زراعة فومي. يبقى واجدا. وقال ابن دريد: الفومة السنبلة. وأنشد وقال ربيئهم: لما أتانا بكفه فومة أو فومتان، والهاء في كفه غير مشبعة. طيب، وقال ربيئهم: لما أتانا بكفه فومة أو فومتان، والهاء في كفه غير مشبعة. وقال بعضهم: الفوم الحمص، لغة شامية، وبائعه فامي ومغير عن فومي، ولأنهم قد يغيرون في النسب، كما قالوا سهلي ودهري، ويقال فوموا لنا أي اختبزوا. قال الفراء: هي لغة قديمة. وقال عطاء وقتادة: الفوم كل حب يختبز. مسألة: اختلف العلماء في أكل البصل والثوم وما له رائحة كريهة من سائر البقول، فذهب جمهور العلماء إلى بحث ذلك الأحاديث الثابتة بذلك. وذهب طائفة من أهل الظاهر القائلين بوجوب الصلاة في الجماعة فرضا إلى المنع. وقالوا: كلما منع من إتيان الفرض والقيام، كل ما منع، صح كده؟ يبقى مفصولتان عندي، كلما، كل ما، كلمتان، كل ما منع من إتيان الفرض والقيام به فحرام عمله والتشاغل به. واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها خبيثة، والله عز وجل قد وصف نبيه عليه السلام بأنه يحرم الخبائث. ومن الحجة للجمهور ما ثبت عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا، قال: فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل، فإني أناجي من لا تناجي. أخرجه مسلم وأبو داود. فهذا بين في النصوص له في الخصوص عفوا فهذا بين في الخصوص له والإباحة لغيره. وفي صحيح مسلم رحمه الله أيضا عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل على أبي أيوب فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فيه ثوم، فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: لم يأكل. ففزع وصعد إليه فقال: أحرام هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني أكرهه. قال: فإني أكره ما تكره أو ما كرهت. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى، يعني يأتيه الوحي. هذا نص على عدم التحريم. وكذلك ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أكل الثوم ألزمنا خيبر وفتحها: أيها الناس، أو فتحها، إنه ليس لي تحريم وأحل الله، ولكنها شجرة أكره ريحها. فهذه الحديث تشعر بأن الحكم خاص به، إذ هو المخصوص بمناجاة الملك، لكن قد علمنا هذا الحكم في حديث الجابر ما يقتضي التسوية بينه وبين غيره في هذا الحكم، حيث قال: من أكل من هذه البقلة الثوم. وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث فيه طول: أيها الناس، إنكم تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، ولا قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وجد ريحهما من الرجل في المسجد آمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. خرجه مسلم. أو إذا على الحكاية الماضية قوله تعالى: وعدسها وبصرها. العدس معروف، والعدسة بثرة تخرج بالإنسان وربما قتلت. عدس زجر للبغال. قال: عدس ما لعباد عليك إمارة نجوتي، وهذا تحملين طريقه. والعدس شدة الوطء، والكدح أيضا يقال عدسه، وعدس في الأرض ذهب بها. وعدست إليه المنية، أي سارت. قال الكميد: أكلفها أولى الظلام، ولم أزل أخ الليل معدوسا إلي وعادسا. الظلام عفوا أكلفها أولى الظلام، ولم أزل أخ الليل معدوسا إليه وعادسا، أي يسار إليه بالليل. وعدس لغة في حدث. قاله الجوهري. ويؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث علي رضي الله عنه أنه قال: عليكم بالعدس، فإنه مبارك مقدس، وإنه يرق القلب ويكثر الدمع، فإنه بارك فيه 70 نبيا آخرهم عيسى بن مريم. ذكره الثعلبي وغيره. الثعلبي يبيع بقال
يرق
رواه بقال.
الله المستعان. رقوا القلب ايه؟
ويكثر الدمعة.
عشان
أكيد مع
بيضحك.
البصل، أكيد مع البصل بقى. أهم حاجة الرجلين متحمصين معاه. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يأكل يوما خبزا بزيت، ويوما لحم، ويوما بلحم، ويوما بعدس. عدس بقى، أو عدس، هو عدس مفتوح صح؟ قال الحليمي: والعدس والزيت طعام الصالحين، ولو لم يكن له فضيلة إلا أنه ضيافة إبراهيم عليه السلام في مدينته لا يخلو منه لكان فيه كفاية، وهو مما يخفف البدن فيخف للعبادة، ولا تثور منه الشهوات كما تثور من اللحم. والحنطة من جملة الحبوب، وهي الفوم على الصحيح، والشعير قريب منها، وكان طعام أهل المدينة، كما كان العدس من طعام قرية إبراهيم عليه السلام، فصار لكل واحد من الحبتين بأحد النبيين عليهما السلام فصار لكل واحد من الحبتين بأحد النبيين عليهما السلام فضيلة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشبع هو وأهله من خبز بر 3 أيام متتابعة منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله عز وجل. قوله تعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ الاستبدال وضع الشيء موضع الآخر، ومنه البدل، وقد تقدم. وأدنى مأخوذ عند الزجاج من الدنو، أي القرب في القيمة، من قولهم: ثوب مقارب، أي قليل الثمن. وقال علي بن سليمان: هو مهموز من الدنيء، من الدنيء البين الدناءة بمعنى الأخس، إلا أنه خفف همزته. وقيل هو مأخوذ من الدون، أي الأحط، فأصله أدون، أفعل، قلب فجاء أفلع. وحولت الواو ألفا لتطرفها، وقرئ في الشواذ الذي هو أدني، أدني. ومعنى الآية: أتستبدلون البقل والقثاء والفوم والعدس والبصل الذي هو أدنى بالمن والسلوى الذي هو خير؟ واختلف في الوجوه التي توجب فضل المن والسلوى على الشيء الذي طلبوه، وهي 5. الأول أن البقول لما كانت لا خطر لها بالنسبة إلى المن والسلوى كان أفضل، قاله الزجاج. الثاني: لما كان المن والسلوى طعاما من الله به عليهم وأمرهم بأكله، وكان في استدامة أمر الله وشكر نعمته أجر وذخر في الآخرة، والذي طلبوه عار من هذه الخصال، كان أدنى في هذا الوجه. الثالث: لما كان ما من به عليهم أطيب وألذ من الذي سألوه، كان ما سألوه أدنى من هذا الوجه لا محالة. الرابع: لما كان ما أعطوا لا كلفة فيه ولا تعب، والذي طلبوه لا يجيء إلا بالحرث والزراعة والتعب، كان أدنى. الخامس: لما كان ما ينزل عليهم لا برية في حله وخلوصه لنزوله من عند الله، والحبوب والأرض يتخللها البيوع والغصوب وتدخلها الشبه، كانت أدنى من هذا الوجه. مسألة: في هذه الآية دليل على جواز أكل الطيبات والمطاعم المستلذات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل والعسل ويشرب الماء البارد العذب، وسيأتي هذا المعنى في المائدة والنحل إن شاء الله مستوفى. قوله تعالى: اهبطوا مصر، تقدم معنى الهبوط، وهذا أمر معناه التعجيز، كقوله تعالى: قل كونوا حجارة أو حديدا، لأنهم كانوا في التيه، وهذا عقوبة لهم. وقيل إنهم أعطوا ما طلبوه. ومصرا بالتنوين منكرة قراءة الجمهور، وهو خط المصحف، قال مجاهد وغيره: فمن صرفها أراد مصرا من الأمصار غير معين. وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: بطوا مصرا، قال: مصرا من هذه الأمصار. وقالت طائفة ممن صرفها أيضا: أراد مصر فرعون، أراد مصر فرعون بعينها. استدل الأولون بما اقتضاه ظاهر القرآن من أمرهم دخول القرية، وبما تظاهرت به الرواية أنهم سكنوا الشام بعد التيه. واستدل الآخرون بما في القرآن من أن الله أورث بني إسرائيل ديار آل فرعون وآثارهم وأجازوا صرفها. الثلاثي سكن الوسط. قال الأخفش والكسائي: لخفتها وشبهها بهند ودعد. ثلاثي ساكن الوسط، تمام. وأنشد: لم تتلفع بفضل مئزرها دعد، ولم تسق دعد في العلب. صرف ومنع. فجمع بين اللغتين وسيبويه والخليل والفراء لا يجيزون هذا، لأنك لو سميت امرأة بزيد لم تصرف. وقال غير الأخفش أراد المكان فصرف. وقرأ الحسن وأبان بن تغلب وطلحة مصر بترك الصرف، وكذلك هي في مصحف أبي بن كعب وقراءة ابن مسعود أو قراءتي. وقالوا هي مصر فرعون. قال أشهب قال لي مالك هي عندي مصر قريتك مسكن فرعون. آه ما أشهب مصر ذكره ابن عطية. والمصر أصله في اللغة الحد، ومصر الدار حدودها. قال ابن فارس ويقال إن أهل هاجر يكتبون في شروطهم اشترى فلان الدار بمصورها أي حدودها. قال عدي وجاعل الشمس مصرا لا خفاء به بين النهار وبين الليل قد فصل. وقوله تعالى فإن لكم ما سألتم ما نصب بإن أو نصب بإن، وقرأ ابن وثاب والنخعي سألتم بكسر السين، يقال سألت وسلت بغير همز، وهو من ذوات الواو بدليل قولهم يتساولان. ومعنى ضربت عليهم الذلة والمسكنة أي ألزموها وقضي عليهم بهما، مأخوذ من ضرب القباب. قال الفرزدق في جرير ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل. وضرب الحاكم على اليد أي حمل وألزم، والذلة الذل والصغار، والمسكنة الفقر. فلا يوجد يهودي وإن كان غنيا خاليا من زي الفقر وخضوعه ومهانته. زي ولا ذل؟ زي. وقيل الذلة فرض الجزية عن الحسن وقتادة، والمسكنة الخضوع، وهي مأخوذة من السكون أي قلل الفقر حركته. قاله الزجاج. وقال أبو عبيدة الذلة الصغار، والمسكنة مصدر المسكين. وروى الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس وضربت عليهم الذلة والمسكنة، قال هم أصحاب القبالات. الجزية يعني الجزية ابن كثير. قوله تعالى وباءوا أي انقلبوا ورجعوا أي لازمهم ذلك. ومنه قوله عليه السلام في دعائه ومناجاته أبوء بنعمتك علي أي أقربها وألزمها نفسي، وأصله في اللغة الرجوع. يقال باء بكذا أي راجع به، وباء إلى المباءة وهي المنزل أي رجع، والبواء الرجوع بالقاد. وهم في هذا الأمر بواء أي سواء، يرجعون فيه إلى معنى واحد. وقال الشاعر ألا تنتهي عنا ملوك وتتقي محارمنا، لا يبأ الدم بالدم أي لا يرجع الدم بالدم في القاد. وقال فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنا بالملوك مصفدين عمرو أي رجعوا ورجعنا. وقد تقدم معنى الغضب وقد تقدم معنى الغضب في الفاتحة. قوله تعالى ذلك تعليل بأنهم كانوا يكفرون أي يكذبون بآيات الله أي بكتابه ومعجزات أنبيائه، ويقتلون النبيين معطوف على يكفرون. وروي عن الحسن يقتلون، وعنه أيضا كالجماعة. وقرأ نافع النبيين بالهمز حيث وقع في القرآن إلا في موضعين، في سورة الأحزاب إن وهبت نفسها للنبي إن أراد، ولا تدخلوا بيوت النبي إلا بعدها همزة أصلا ماشي. فإنه قرأ بلا مد ولا همز، وإنما ترك همزة هذين لاجتماع همزتين مكسورتين تمام، وترك الهمز في جميع ذلك الباقون. فأما من همز فهو عنده من أنبأ إذا أخبر، واسم فاعله منبئ، ويجمع نبيء أنبياء. وقد جاء في جمع نبي نبأ. قال العباس بن برداس السلمي يمدح النبي صلى الله عليه وسلم يا خاتم النبأ إنك مرسل بالحق، كل هدى السبيل هداك. هذا معنى قراءة الهمز. واختلف القائلون بترك الهمز، فمنهم من اشتق اشتقاق من اشتق اشتقاق من همز فمنهم من اشتق اشتقاق من همز عفوا فمنهم من اشتق اشتقاق من همز ثم سهل الهمز، ومنهم من قال هو مشتق من نبى ينبو إذا ظهر، فالنبي من النبوة وهي الارتفاع بمنزلة، فمنزلة النبي رفيعة. والنبي بترك الهمز أيضا الطريق، فسمي الرسول نبيا لاهتداء الخلق به كالطريق، قال الشاعر: لأصبح رتما دقاق الحصى متان النبي من الكاثب. رتمت الشيء كسرته، يقال رتم أنفه ورثامه بالتاء والثاء جميعا. والرتم أيضا المرتوم أي المكسور، والكاثب اسم جبل. فالأنبياء لنا كالسبل في الأرض. ويروى أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا نبي الله، وهمز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست بنبي الله، وهمز، ولكن نبي الله، ولم يهمز. قال أبو علي: ضعف سند هذا الحديث، ومما يقوي ضعفه أنه عليه السلام قد أنشده المادح: يا خاتم النبآء، ولم يؤثر في ذلك إنكار. قوله تعالى: بغير الحق، تعظيم للشنعة والذنب الذي أتوه. فإن قيل هذا دليل على أنهم قد يصح أن يقتلوا بالحق، ومعلوم أن الأنبياء يقتلون. ومعلوم أن الأنبياء معصومون من أن يصدر منهم ما يقتلون بهم. قيل له: ليس كذلك، وإنما خرج هذا مخرج الصفة لقتلهم أنه ظلم وليس بحق.
فإن قيل هذا دليل على أنه قد يصح أن يقتلوا بالحق
ده
هنا بغير الحق، مفهومه لهم أن يقتلوا بالحق.
هو يقصد هنا الأنبياء.
أو يقتلون، أن يقتلوا بالحق.
ومعلوم أنه لا يقتل نبي طيب عفوا، وإنما قيل له: ليس كذلك، وإنما خرج هذا مخرج الصفة لقتلهم
هذا من
أنه
أول،
ظلم
فإن قيل
ولا
هذا دليله.
حاضر. فإن قيل هذا دليل على أنه قد يصح أن يقتلوا بالحق، ومعلوم أن الأنبياء معصومون من أن يصدر منهم ما يقتلون به، قيل له: ليس كذلك، وإنما خرج هذا مخرج الصفة لقتلهم أنه ظلم وليس بحق. فكان هذا تعظيما للشنعة عليهم. ومعلوم أنه لا يقتل نبي بحق، ولكن يقتل على الحق، فصرح بقوله: بغير الحق، عن شنعة الذنب ووضوحه. ولم يأتي نبي قط بشيء يوجب قتله. يعني دي صفة كاشفة وليست مقيدة، ليست صفة زائدة يعني، صح كده؟ فإن قيل: كيف جاز أن يخلي بين الكافرين وقتل الأنبياء؟ قيل: ذلك كرامة لهم وزيادة في منازلهم، كمثل من يقتل في سبيل الله من المؤمنين، وليس ذلك بخذلان لهم. قال ابن عباس والحسن: لم يقتل نبي قط من الأنبياء إلا من لم يؤمر بقتال، وكل من أمر بقتال نصر. قوله تعالى: ذلك بما عصوا، ذلك رد على الأول وتأكيد للإشارة إليه، والباء في بما باء السبب. قال الأخفش: أي بعصيانهم، والعصيان خلاف الطاعة، واعتصت النواة إذا اشتدت، والاعتداء تجاوز الحد في كل شيء، وعرف في الظلم والمعاصي. قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا، الآية فيه ثمان مسائل. الأولى قوله تعالى: إن الذين آمنوا أي صدقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال سفيان: المراد المنافقون، كأنه قال: الذين آمنوا في ظاهر أمرهم، فلذلك قرنهم باليهود والنصارى والصابين، ثم بين حكم من آمن بالله واليوم الآخر من جميعهم. الثانية قوله تعالى: والذين هادوا، معناه صاروا يهودا، ناس نسبوا إلى يهوذا، وهو أكبر ولد يعقوب عليه السلام. فقلبت العرب الذال دالا، لأن الأعجمية إذا عربت غيرت عن لفظها، وقيل سموا بذلك لتوبتهم عن عبادة العجل، هاد تاب. والهائد التائب. قال الشاعر: إن امرؤ من حبه هائد أي تائب. وفي التنزيل: إنا هدنا إليك أي تبنا، وهذا القوم يهودون هودا وهيادة إذا تابوا. وقال ابن عرفة: هدنا إليك أي سكننا إلى أمرك. والهوادة السكون والموادعة. وقال ومنه قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا. وقرأ ابن أبو السمك أبو الشمال في نسخة ابن السماك كذا في
السمان.
السمال الشين واللام.
المهملة.
صحيح، بيقول في بعض نسخ الأصل ابن السماك ابن، وأبو الشمال بالشين واللام. يبقى ابو السمال. وقرأ ابو السمال هادو بفتح الدال، هادو عفوا
أبو
بفتح
السمال
الدال،
العدوي
ابو السمال العدوي قارئ
محمد.
قراته في الشاذ دلوقتي.
أي نعم، حكموا عليه باللحن، قالوا إنه يلحن.
يا الحمد، أحسن الله إليكم. الثالثة قوله تعالى: والنصارى جمع واحده نصراني، فقيل نصران بإسقاط الياء، وهذا قول سيبويه. والأنثى نصرانة كندمان وندمانة، وهو نكرة يعرف بالألف واللام. قال الشاعر: صدت كما صد عما لا يحل له، ساقي نصارى قبيل الفصح صوامي، فوصفه بالنكرة. وقال الخليل: واحد النصارى نصري كمهري ومهارا. وأنشد سيبويه شاهدا على قوله: تراه إذا دار العشاء متحنفا ويضحي لديه وهو نصران شامس. وأنشد: فكلتاهما خرت وأسجد رأسها كما أسجدت نصرانة لم تحنف. يقال أسجد إذا مال، ولكن لا يستعمل نصران ونصرانة إلا بياء النسب، لأنهم قالوا: رجل نصراني وامرأة نصرانية، ونصره جعله نصرانيا. وفي الحديث: فأبواه يهودانه أو ينصرانه. وقال عليه السلام: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وقد جاء جموع على غير ما يستعمل واحدها، وقياسه النصرانيون. ثم قال: سموا بذلك لقرية تسمى ناصرة، كان ينزلها عيسى عليه السلام فنسب إليها، فقيل عيسى الناصر، فلما نسب أصحابه إليه قيل النصارى. قاله ابن عباس وقتاده. وقال الجوهري: ونصران قرية بالشام ينسب إليها النصارى ويقال ناصرة، وقيل سموا بذلك لنصرة بعضهم بعضا. قال الشاعر: لما رأيت نبطا أنصارا، شمرت عن ركبتي الإزارة، كنت لهم من النصارى جارا. وقيل سموا بذلك لقوله: من أنصاري إلى الله. الرابعة قوله تعالى: والصابئين جمع صابئ، وقيل صاب، ولذلك اختلفوا في همزه، وهمزه الجمهور إلا نافعا، فمن همزه جعله من صبأة النجوم إذا طلعت، وصبأت ثانية الغلام إذا خرجت، ومن لم يهمز جعله من صبا يصبو إذا مال. فالصبائي في اللغة من خرج أو مال من دين إلى دين، صابئ صبائي ماشي. ولهذا كانت العرب تقول لمن أسلم قد صبأ، فالصابئون قد خرجوا من دين أهل الكتاب. الخامسة: لا خلاف في أن اليهود والنصارى أهل كتاب، ولأجل كتابهم جاز نكاح نسائهم وأكل طعامهم على ما يأتي بيانه في المائدة، وضرب الجزية عليهم على ما يأتي في سورة براءة إن شاء الله. واختلف في الصابئين، فقال السدي: فقط من أهل الكتاب، وقاله إسحاق بن راهوية. قال ابن منذر: وقال إسحاق: لا بأس بذبائح الصابئين، لأنهم طائفة من أهل الكتاب. وقال أبو حنيفة: لا بأس بذبائحهم ونكاح نسائهم. وقال الخليل: هم قوم يشبه دينهم دين النصارى، إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب، يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام. وقال مجاهد: والحسن وابن أبي نجيح هم قوم تركب دينهم من بين اليهودية والمجوسية، لا تؤكل ذبائحهم. ابن عباس قال: ولا تنكح نساؤهم. وقال الحسن أيضا وقتادة: هم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى القبلة ويقرؤون الزبور ويصلون الخمس. رآهم زياد بن أبي سفيان فأراد وضع الجزية عنهم حين عرف أنهم يعبدون الملائكة. والذي تحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض علمائنا أنهم موحدون معتقدون تأثير النجوم وأنها فعالة. وبهذا أفتى أبو سعيد الاستخري القادر بالله بكفرهم حين سأله عنهم. السادسة قوله تعالى: من آمن أي صدق، ومن في قوله من آمن في موضع نصب بدل من الذين، والفاء في قوله فلهم داخلة بسبب الإبهام الذي في من، ولهم أجرهم ابتداء وخبر في موضع خبر إن، ويحسن أن يكون في موضع رفع بالابتداء ومعناه الشرط، وآمن في موضع جزم بالشرط والفاء الجواب. ولهم أجرهم خبر من، والجملة كلها خبر إن، والعائد على الذين محذوف، تقديره من آمن منهم بالله. وفي الإيمان بالله واليوم الآخر اندراج الإيمان بالرسل والكتب والبعث. السابعة قال قائل: لما جمع الضمير في قوله تعالى لهم أجرهم، وآمن لفظ مفرد ليس بجمع، وإنما كان يستقيم لو قال له أجره، فالجواب أن من يقع على الواحد والتثنية والجمع فجائز أن يرجع الضمير مفردا ومثنى ومجموعا. قال الله تعالى: ومنهم من يستمعون إليك على المعنى، وقال: ومنهم من يستمع إليك على اللفظ. وقال الشاعر: ألما بسلمى عنكما إن عرضتما وقولا لها عوجي على من تخلفوا. وقال الفرزدق: تعال فإن عاهدتني لا تخونني، فإن عاهدتني لا تخونني، نكن مثل من يذئب يصطحبان. يعني مش حافظ الصدر كده. تعال فإن عاهدتني لا تخونني، نكن مثل من يذئب يصطحبان. فحمل على
الله.
المعنى ولو حمل فحمل على المعنى ولو حمل على اللفظ لقال يصطحب وتخلف. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، فحمل على اللفظ، ثم قال خالدين فحمل على المعنى. ولو راعى اللفظ لقال خالدا فيها. وإذا جرى ما بعد من على اللفظ فجائز أن يخالف به بعد على المعنى كما في هذه الآية، وإذا جرى ما بعدها على المعنى لم يجوز أن يخالف به بعد على اللفظ أو يخالف، لأن الإلباس يدخل في الكلام. وقد مضى الكلام في قوله تعالى: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والحمد لله. الثامنة: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قوله: إن الذين آمنوا والذين هادوا الآية، منسوخ بقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية. وقال غيره: ليست بمنسوخة، وهي في من ثبت على إيمانه من المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، هذه الآية تفسر معنى قوله.
بارك الله فيك حسن.
أحسن الله إليكم شيخنا.
وقرأ أبو عمر.
الله إليه قوله تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، ثم توليتم من بعد ذلك لولا فضل الله عليكم ولكنتم مشركين. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، هذه الآية تفسر مع قوله تعالى: وإذ نتقى الجبل فوقهم كأنه طبع بين ساء المعنى جعلناه في الصخرة كل شيء قلعته رميت به فقد نفقت وقيل نفقت رفعناه. قال ابن القوي: الناتق الرافع والنافث والناتق الفاسق وامرأة ناتق ومنتاق كثير. قال القتبي وكذلك النفق الثقل وهو نقضه حتى تقتلع الزبدة منه. قال وقال
القتبي
وقال أخذ ذلك من نفسه حتى تقتلع الزبدة منه. وقال قوله: وإن نتقنا الجبل فوق كأنه ظلة، قال من أصله وخريف لا مسلم للذي لما الله عليه السلام أنزل عليه في دو الغير. رواه ابن جرير ابن عبان وروى الضحاك عنه أن الطور ما أنبت من الجبال خاصة دون ما لم ينبت. وقال مجاهد: وقتادة أي جبل كان، إلا أن مجاهدا قاله واسم كل جبل بالسيارة. وقاله أبو عالية: وقد مضى الكلام هل وقع في القرآن ألفاظ مفردة من غير معربة من غير كلام في مقدمة الكتاب والحمد لله. وزعم البكري أنه سمي بطور ابن إسماعيل عليه السلام، والله تعالى أعلم. والقول في سبب رفع الطور ذلك أن موسى عليه السلام لما جاء إسرائيل من عند الله بالألواح فيها التوراة قال لهم: خذوها والتزموها، فقالوا: لا، إلا أن يكلمنا الله بها كما كلمك، فصدقوا حتى ثم أحيوا. فقال لهم: خذوها، فقالوا: لا. فأمر الله الملائكة فاقتلع جبلا من جبال فلسطين طوله فرسخ في مثله، وكذلك كان عسكرهم فجعل عليهم مثل الظلة. وأتوا ببحر من خلفهم ونار من قبل وجوههم، وقيل لهم: خذوها وعليكم الميثاق ألا تضيعوها وإلا سقط عليكم الجبل. فسجدوا توبة لله عز وجل وأخذوا التوراة بالميثاق. قال الطبري عن بعض العلماء: لو أخذوها أول مرة لم يكن عليهم ميثاق وكان سجدهم على شق، لأنهم كانوا يرقبون الجبل خوفا، فلما رحمه الله عز وجل قالوا: لا سجدة أفضل من سجدة تقبلها الله عز وجل ورحم بها عباده. فأمروا سجودهم على شق واحد. قال ابن عطية: والذي لا يصح سواه أن الله عز وجل اخترع وقت سجودهم الإيمان اخترع وقت سجودهم الإيمان في قلوبهم لا أنهم آمنوا كرها وقلوبهم غير مطمئنة لذلك. قوله تعالى خذوا أي فقلنا خذوا فحذف ما أتيناكم أعطيناكم بقوة أي بجد واجتهاد قاله ابن عباس وقتادة والسدي وقال بنية وإخلاص مجاهد القوة العمل بما فيه وقيل بقوة بكثرة درس واذكروا ما فيه أي تدبروه واحفظوا أوامره ووعيده ولا تنسوه ولا تضيعوه. قلت هذا هو المقصود من الكتب العمل بمقتضاها لا تلاوتها باللسان وترتيلها فإن ذلك نبذ لها على ما قاله الشعبي وابن عيينة وسيأتي قولهما عند قوله تعالى نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب. وقد روى النسائي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من شر الناس رجلا فاسقا يقرأ القرآن لا يرعوي إلى شيء منه. فبين صلى الله عليه وسلم أن المقصود العمل أن المقصود العمل كما بينا. وقال مالك قد يقرأ القرآن من لا خير فيه فما لازم إذن من قبلنا وأخذ عليهم لازم لنا وواجب علينا. قال الله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم فأمرنا باتباع كتابه والعمل بمقتضاه لكن تركنا ذلك كما تركت اليهود والنصارى وبقيت أشخاص الكتب والمصاحف لا تفيد شيئا لغلبة الجهل وطلب الرياسة واتباع الأهواء. روى الترمذي عن جبير بن نفير عن الضبائي رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصر إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس فيه العلم هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنه ولا نقرئ أنه نساءنا وأبناءنا. فقال ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم. وذكر الحديث وسيأتي. وخرج النسائي من حديث جبير بن نفير أيضا عن عوف بن مالك الأشجعي من طريق صحيحة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزياد ثكلتك أمك يا زياد هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى. وفي الموطأ عن عبد الله بن مسعود أنه قال لإنسان إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه قليل من يسأل كثير من يطيلون الصلاة ويقصرون فيه الخطبة يبدأون فيه أعمالهم قبل أهوائهم وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده كثير من يسأل قليل من يعطي يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة يبدأون فيه أهواءهم قبل أعمالهم وهذه نصوص تدل على ما ذكرنا. وقد قال يحيى سألت ابن نافع عن قوله يبدأون أهواءهم قبل أعمالهم قال يقول يتبعون أهواءهم يتركون العمل بالذي فرض عليهم. وتقدم القول في معنى قوله لعلكم تتقون فلا معنى لإعادته. قوله تعالى ثم توليتم تولى تفعل وأصله الإعراض والإدبار عن الشيء بالجسم ثم استعمل في الإعراض عن الأوامر والأديان والمعتقدات تعن ومجاز. قوله عز وجل بعد ذلك أي من بعد البرهان وهو أخذ الميثاق ورفع الجبل. وقوله فلولا فضل الله عليكم فضل مرفوع بالابتداء عند سيبويه والخبر محذوف لا يجوز إظهاره لأن العرب استغنت عن إظهاره إلا أنهم إذا أرادوا إظهاره جاءوا بأن فإذا جاءوا بها لم يحذفوا الخبر والتخبير فلولا فضل الله تبارككم ورحمته على فضل أي لطفه وإمهاله لكنتم جواب فلولا من الخاسرين خبر كنتم والخطران والنقصان. وقد تقدم وقيل فضله قبول التوبة ورحمته العفو والفضل الزيادة على ما وجب والإقبال فعل ما لم يجب. قال ابن فارس في المجمل الفضل الزيادة والخير والإقبال الإحسان. قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة
خاسرين.
ندخل في التفسير هنا يا سيدنا.
ايش قلت؟
نقف التفكير هنا.
نقف
نعم احسن الله عليكم.